دروس واعظة من معارك رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وورعا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وتقبل منا صالح الأعمال بفضلك وكرمك يا حنان يا منان. اللهم وبلغنا عيد الفطر ونحن منصورون بنصرك المؤزر يا رب العالمين. إخوتي وأحبتي في الله، إننا اليوم مع حديث عن دولة المرابطين في أيامها الأخيرة، دولة المرابطين التي كان لها باع طويل في نصرة الإسلام في بلاد المغرب. كانت دولة المرابطين هذه يمتد سلطانها على موريتانيا والسنغال والمغرب العربي والأندلس، ثم ظهرت دولة في المغرب. كان لظهور هذه الدولة أثر كبير في سقوط الأندلس لاحقا، لأن هذه الدولة أخذت على عاتقها القضاء على دولة المرابطين، حتى أنهم قتلوا في موقعة واحدة 70,000 مجاهد من المرابطين. هذه الدولة سمت نفسها دولة الموحدين، ودولة الموحدين هذه تأسست على يد رجل اسمه محمد بن تومرت، هو من أسس دولة الموحدين. وهذه الدولة دولة الموحدين، وبقضائها على دولة المرابطين هناك الكثير من الدروس والعبر التي سنقف عليها في دروسنا في درسنا هذا مع دروس لاحقة. ولكن اليوم سنتحدث عن دولة الموحدين وكيف أنهم استساغوا قتل المسلمين واستحلوا دماء المسلمين ولم يخافوا الله أبدا في دماء المسلمين، علما أنها حرام، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لكنهم لم يراعوا أوامر الإسلام ولا منهيات رسول الله ولا حرمة دماء المسلمين، بل إن هذه الدولة قامت على أساس وحساب دماء المسلمين وبالتحديد دماء المرابطين. فنجد أن ابن تومرت ادعى العصمة واستحل دماء المرابطين، بل قال إن قتلهم عليه ثواب عظيم، على قتلهم ثواب عظيم، وقام بما يعرف بالتمييز، أي تمييز الصادقين من أتباعهم المنافقين والمخالفين، فيقول هذا من أهل النار فيلقى من الجبل مقتولا، ويترك على يمينه الشاب الغر ومن لا يخشى، فيقول هذا من أهل الجنة، فكان عدد الذين قتلهم 70,000. قام محمد بن تومرت بمقاتلة المرابطين وسفك دمائهم، وقد التقى مع المرابطين في مواقع عديدة، كان منها 9 مواقع ضخمة انتهت 7 منها بانتصارهم على المرابطين وهزموا في 2. وبعد وفاته تولى قيادة الموحدين عبد المؤمن ابن علي الذي استطاع تجميع الموحدين وبعد ذلك اتجه لقتال المرابطين فقاتلهم في أماكن كثيرة واستطاع الانتصار عليهم، وقتل إسحاق بن علي بن يوسف بن كاشفين آخر حكام دولة المرابطين. وكان لهذا الاقتتال بين المسلمين ولعدم الحرص أو لعدم حفظ دماء المسلمين هذا كان له نتائج سيئة، فكان من نتائجه أن سقطت كثير من بلاد الإسلام بيد النصارى، وتوسعت مملكة البرتغال في الجنوب، وبدأ النصارى يتخطون حدود الأندلس ويهاجمون بلاد المغرب العربي. ونستطيع أن نقول أن كل هذا حدث بسبب الانقسامات والفتن التي حدثت بين المسلمين، ولكن موضوع وحدة المسلمين واعتصامهم بحبل الله جميعا هذا لن أتكلم عليه في لقائي هذا، إنما سنخص له حلقة كاملة نتحدث فيها عن الوحدة بين المسلمين وآثارها الإيجابية التي تعكس النصر على الإسلام بإذن الله، والانقسامات والتفرقة بين المسلمين والتي يكون من نتائجها السلبية الانهزامات الدائمة والمتتالية على بلاد الإسلام. ولكن ما سنتحدث به في درسنا وفي حلقتنا هذه في لقائنا هذا سنتحدث عن حرمة دماء المسلمين وعن الاقتتال بين المسلمين. إخوتي وأحبتي في الله، إن الله تبارك وتعالى خلق هذا الوجود بأكمله، وخلق من أعظم المخلوقات هذا الإنسان الذي جعله الله في أحسن تقويم، فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلقد خلق الله هذا الإنسان في أحسن تقويم، وأنعم عليه بنظام يحفظ له دينه وكرامته ونسله وعرضه ونفسه وأمنه، وجعل الله تبارك وتعالى الاعتداء على أمر من هذه الأمور التي يقوم عليها هذا الإنسان المخلوق من الله، جعله أمرا عظيما وخطرا جليلا، فلا يجوز الاقتراب على هذا الإنسان أو الاعتداء عليه، لا يجوز الاعتداء على هذا الإنسان الذي يعني تقيد بتكليف الله تبارك وتعالى، فلا يجوز الاعتداء على دينه، ولا يجوز الاعتداء على نفسه، ولا يجوز الاعتداء على عرضه. فكما أخبر الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بل إن هذا الإنسان الذي تقيد بنظام خالقه وأبى أن يعيش عشوائيا وفق غرائزه ووفق شهواته، هذا الإنسان المسلم رفع الله تبارك وتعالى من مكانته حتى جعل حرمته أعظم من حرمة الكعبة. فيقول الحبيب المصطفى فيما يخبرنا به ويرويه لنا ابن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، يعني الكعبة. ثم يقول: والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، دمه وماله وأن يظن به إلا خيرا. فتخيل أخي الحبيب كم أن حرمة المسلم عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وكم أن أمر الاعتداء على النفس فيه خطر كبير ويعني جلل عظيم. ولكن هذا مما يستحله كثير من الناس ومما غفل عنه كثير من الناس. يعني تخيل أخي الحبيب، لو أنك في يوم من الأيام استيقظت فوجدت على قناة الجزيرة أو أحد القنوات الإخبارية، إحدى القنوات الإخبارية، وجدت عليها خبرا يقول بأن الكعبة تقصف، أو أن الكعبة بيت الله الحرام يرجم بالقنابل فهدمت حجرا حجرا، كم أو ما هي المشاعر التي ستنتابك؟ كما أنك ستغضب لله تبارك وتعالى، كما أنك ستكون حزينا، وفي نفس الوقت أنا متأكد أنك لن تقف مكتوف الأيدي، بل ستتكلم وتقوم وتجاهد وتحاول أن تدافع عن بيت الله تبارك وتعالى وعن الكعبة المشرفة. لماذا؟ لأن لها حرمة عظيمة ومكانة مرموقة ورفيعة في أذهان المسلمين. وهل هناك خطر أعظم من هذا الخطر؟ وهل هناك حرمة أعظم من هذه الحرمة؟ أيعقل أن يسكت عن الكعبة بيت الله الحرام وهي تقصف وترجم وتهدم حجرا حجرا؟ اسمع أخي الحبيب إلى ما يقوله أحد التابعين، وهو عبد الله بن عثمان، يقول أن سعيد بن ميناء أخبره قال: إني لأطوف بالبيت مع عبد الله بن عمرو بعد حريق البيت، أي بعد المصيبة التي أصابت الكعبة المشرفة ورجمت بالمجانيق وبكتل النار الملتهبة. فيقول سعيد بن ميناء يروي قصته مع عبد الله بن عمرو بعد حريق البيت، إذ قال له عبد الله بن عمرو: أي سعيد، أعظمتم أي سعيد أعظمتم ما صنع البيت، أي استعظمتم ما صنع بهذا البيت الشريف ذو المكانة الرفيعة والمرموقة عند المسلمين بحرمته وبعظمته؟ فقال سعيد: وما أعظم منه، أي وأي شيء أعظم من الذي حصل بهذا البيت العظيم الشريف؟ فقال له: دم المسلم يسفك بغير حقه. إذن دم المسلم هو أعظم عند الله تبارك وتعالى من هدم الكعبة حجرا حجرا، وهذا ما جاء صريحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. ولنقف قليلا أيها الإخوة الأحبة عند كلام عبد الله بن عمرو، حيث قال: دم المسلم يسفك بغير حقه. فما هو الحق الذي يسفك به دم المسلم؟ وهل هو كلمة فضفاضة تستطيع من خلالها، أو يستطيع الإنسان من خلالها أن يثخن ويقتل في المسلمين؟ أبدا وكلا، بل إن الحق الذي يقتل به المسلم محصور بإحدى ثلاث. فيقول عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أعد علينا يا رسول الله كلامك، أعد علينا يا حبيب الله حديثك: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي حديث آخر يفسر معنى هذه الثلاث، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، وهذا معناه الثيب الزاني، أي أنه أنعم الله تبارك وتعالى عليه بزوجة تحصن له فرجه ولكنه تركها وذهب إلى الحرم. رجل زنى بعد إحصان أو ارتد بعد إسلام، فترى أنه ارتد بعد أن أنعم الله عليه بهذا الدين العظيم دين الإسلام، أو قتل نفسا بغير حق فيقتل، وهذا هو القصاص، وهذا ما قصد به رسول الله النفس بالنفس. ولم يذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من بين هذه التعدادات، لم يذكر أبدا مخالفة الرأي، يعني لا يجوز للمسلم أن يقتل مسلما إذا خالفه في الرأي، لا يجوز للمسلم أن يقتل مسلما إذا خالفه في الاجتهاد بحجة أنه مبتدع أو أنه يريد أن يغير أو أن يحرف في دين الإسلام. فاستحلال دم المسلم محصور بهذه الثلاثة فقط لا غير. فليسمع دعاة التكفير الذين سنخص لهم حلقة في هذه السلسلة إن شاء الله، وسنتكلم عنهم في الحلقة القادمة بإذن الله. وليسمع كذلك الذين يعطلون عقولهم ويعملون بردات الفعل وتأخذهم العزة بالإثم، فحسبهم جهنم ولبئس المهاد. إخواني الكرام، أحاديث أشراط الساعة وعلامات يوم القيامة وأحاديث آخر الزمان من الفتن والملاحم تحدثنا كل هذه الأحاديث عن دماء ستراق بيد الصليبيين وبيد أعداء الله تبارك وتعالى، وكذلك دماء للمسلمين ستراق على يد المسلمين أنفسهم. فكنا إذا سمعنا مثل هذه الأحاديث عن اقتتال بين المسلمين ورفع سلاح بين المسلمين من أجل لعاعة من الدنيا، كنا لا نستطيع أن نتخيلها في يعني واقعنا وفي حياتنا الواقعية، وكنا نظنها أنها بعيدة جدا، وكنا لا نتصور أبدا أن يقف المسلم في وجه المسلم يقاتله من أجل دولار أو من أجل أوامر خارجية أو من أجل تنفيذ أجندات معينة أو سعيا وراء منصب أو جاه. ولكن وللأسف هذا ما نعيش في أيامنا هذه، وهذا ما نراه في أيامنا العصيبة هذه. فأهل الشام لا يكفيهم ما حل بهم من طائرات روسيا ومن مؤامرات أمريكا ومن ميليشيات إيران ومن براميل النظام الأسدي، حتى تأتي بعض الفصائل وبعض الجماعات الإسلامية فتزيد الطين بلة فتقتتل فيما بينها، ويكون اقتتالها هذا ضغثا على إبالة بالنسبة لأهل الشام بل وبالنسبة لأمة الإسلام جمعاء. النظام يتقدم في إدلب أو في حلب، وترى أن إخواننا المجاهدين الذين سموا أنفسهم مجاهدين وفصائل وحركات إسلامية يتقاتلون في الأتارب ويرمون بعضهم بمدافع الهاون. النظام يتقدم في الغوطة وفي بلاد الغوطة الشرقية ومناطقها وقراها، وترى أن إخواننا الذين سموا أنفسهم مجاهدين وحركات إسلامية يتقاتلون على كسب السيطرة. ثم ولدها من ذلك والأمر أنك تراهم لا يتحدون ضد النظام الطاغية الأسدي إلا قليلا، ولكن إذا جاء تنظيم الدولة، إذا جاءت قوات داعش من المناطق الشرقية يريدون أن يقتحموا على بعض القرى، ترى أن كل هذه الفصائل التي كانت متقاتلة يتحدون ضد تنظيم الدولة، ولكنهم لا يتحدون ضد النظام النصيري الكافر إلا قليلا. والأدهى من ذلك والأمر أننا نسمع عن أعداد المجاهدين الشهداء في سبيل الله الذين ذهبوا ضحية قتالهم في معارك مع النظام، نسمع أن أعدادهم أقل بكثير من أولئك المقاتلين الذين قاتلوا ضد إخوانهم فقتلوا. معارك طاحنة ضد النظام يذهب ضحيتها 15 أو 20 أو 30 أو حتى 40 مقاتل مجاهد شهيد في سبيل الله، ولكن اقتتالات بين الفصائل وبين المسلمين يذهب ضحيتها الآلاف، يذهب ضحيتها 2000 أو 3000. ومثال إفغانستان أيها الإخوة الكرام ليس عنا ببعيد، فبعد أن أكرم الله المجاهدين بأن استولوا على كابل وقضوا على قوة أو على سيطرة الاتحاد السوفيتي في ذلك المكان، وكان العدد عدد الشهداء الذين قدموه لذلك الوقت بالتحديد كان قرابة 10,000 مجاهد شهيد في سبيل الله. ولكن بعد أن تنازعوا على حطام الدنيا وتنازعوا على منصب أو سلطة أو كرسي، ترى أنهم اقتتلوا فيما بينهم ليذهب ضحية قتالهم أكثر مما ذهب من شهداء ضد الروس، ذهب في ضحية اقتتالهم فيما بينهم أكثر من 60,000 مقاتل ذهبوا ضحية هذا الاقتتال الفاسد الذي لم يرعوا فيه حرمة الإسلام والمسلمين وحرمة دماء المسلمين أو حرمة وتعظيم هذا الدم الذي عظمه الله وعظمه رسول الله. أمر خطير وجليل إخواني، قتلانا ضد فيما بيننا تكون أكثر من قتلانا ضد أعدائنا من الكفار والشيوعيين والصليبيين، هذه حقيقة مؤلمة، والحقيقة المؤلمة خير من الوهم المريح، فنحن في خطر عظيم ولا بد من المحاسبة، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من أن يقف المسلمون أمام هذا الأمر وقفة حق. واعذروني إخواني ومع عدم المؤاخذة، فقد حضرت منذ أيام قليلة مشكلة، هي مشكلة يعني صارت مع أهل القرية، وفي نفس الوقت كان الطرف الآخر هم يعني قوى تنفيذية في المحكمة، وكان الذي هو من أهل القرية قد يعني اعتدى على قائد الشرطة فضربه وصفعه بكف، انتقص فيه من كرامته أمام الناس وعلى الدوار. ولكن لما أراد قائد الشرطة أن يأخذ حقه لم يأخذه بالشكل الصحيح، بل ذهب مع مجموعة مسلحة ورفع سلاحه في وجه يعني الناس وفي وجه العوائل يطالب بذلك الشاب حتى يقتص منه. ولكن البشع في الموضوع هو أنه لم يشر في السلاح فحسب، ولكن للأسف أطلق النار في الهواء، بل وكان على مستوى محاذي لرؤوس الناس، وتأزمت المشكلة. ولما وقفت أمامه شخصيا وقلت له اتق الله و اهدأ وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذته بعيدا عن ساحة العراك حتى يهدأ، فيقول لي وبكل عنجهية أنا قائد أو أنا القوة التنفيذية في المحكمة. يعني إخواني الكرام مع عدم المؤاخذة، ما اختلفنا شيء عن أيام النظام، ما اختلفنا شيء عن أيام السلطة التنفيذية التي يعني تتعامل بالحديد والنار. قال أنا القوة التنفيذية في المحكمة. فقلت له اتق الله يا رجل، يعني ما منكم إلا واعتدي، ما في أحد يعني إلا ويعتدى عليه ويستهزأ به وكذا، حتى الله والرسول اعتدي عليهم، من أنت؟ أنت رسول الله؟ فاعتدى علي ودحمني وضربني. بل وللأسف صار يعني لما الناس صاروا يحاولون تهدئته وهو يريد أن يؤزم الوضع أكثر، فصار يمسك القبضة ويقول أحرار أحرار أحرار، يريد بذلك أن يؤزم الوضع. يعني إخواني، ما أريد أن أتكلم بهذه القصة، وما أريد أن أذكر هذه القصة إلا حتى أبين العقلية التي لا زلنا نتعامل بها، العقلية التي هي عقلية السلاح ليست عقلية الوعي والتفكير. هذه العقلية عقلية السلاح التي أودت بالمسلمين والتي أخرت المسلمين والتي كانت سببا في هزائم للمسلمين أمام أعدائهم الصليبيين والشيوعيين والكفرة والملاحدة. ولرب قائل يقول كيف سيعتدى علي، أو كيف بعد أن اعتدي علي واعتدي على أخي أو قريبي أو ما إلى ذلك، كيف سأسكت عن هذا الدم المراق في هذه الفتنة التي تمر بالأمة الإسلامية في هذه الأيام؟ أقول له أخي الكريم، مثلك مثل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي فضل أن يكون مقتولا عن أن يكون قاتلا، ومثلك أو خذ مثلا لك وقدوة لك سيدنا عبد الله بن خباب، وقصته لعبد الله بن خباب قصته مع الخوارج القتلة. الذي يروي لنا هذه القصة هو رجل من عبد قيس كان مع الخوارج ثم فارقهم. قال دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر إزارة. وعبد الله بن خباب صحابي جليل من صحابة رسول الله، خرج ذعرا يجر إزارة فقال والله لقد أرعبتموني. قالوا لم ترع. قال والله لقد أرعتموني. قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل سمعت من أبيك شيئا تحدثنا به؟ قال سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة يكون القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإن أدركك ذلك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه، وبقروا أم ولده وما في بطنها، وكان ذلك مثالا واضحا على معنى كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فهي فتنة عظيمة إذا حصلت بين المسلمين، فلا ترفع سلاحك ولا تري الناس من حولك أنك رجل أو أنه بإمكانك أن تقاتل أو أن تكسر الأنوف وتحطم الأنوف وتكسر الرؤوس، بل اتق الله اتق الله اتق الله، فهو فساد في الدين عظيم أن ترفع سلاحك في وجه أخيك المسلم. أيها الإخوة الأحبة، هذا وللحديث بقية، خاصة أن هذا الحديث يعني يتكلم في موضوع خطير وهو حرمة دماء المسلمين، ولكن ما هو السبب أو ما هو الذي يعني ما هي الحجة التي بها يقتل المسلمون عادة أو على مر التاريخ؟ هي حجة الردة عن الدين والتكفير، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله، خاصة أن التكفير كان صفة بارزة في دولة الموحدين عندما قاتلوا دولة المرابطين. إلى أن نلقاكم في اللقاء القادم إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دروس الوعظ من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
عبر سائر